فيه. فصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أعتذر لإخواني الذين لم يحضروا، ومعذرة للأخ المقدم لغلط في الاسم، فهو معذور لا لأن هذه الأسماء التي معه، إنما على كل حال أخوكم صالح بن عبد الرحمن ورحمة الله، والكل على له العذر في تأخره، ونحن وهم نرجو من الله التوفيق والتسديد.
شكرا.
وحكم البيع بالإسلام كان هذا هو موضوع الندوة، والمطلوب فيه أن يتناول البيوع المحرمة، وبعد التنبيه على الصور البيوع الواقعة والموجودة في عصرنا الحاضر الآن، فأقول وبالله التوفيق، الشريعة الإسلامية جاءت بما يدخل مصالح الخلق، فكما وضحت الصلة والرابطة بين الإنسان وبين ربه في حقوق الله الخاصة، فإنها وضحت أيضا العلاقة والمعاملة بين الإنسان وأخيه الآخر، فوضحت ما عليك من الحق لله أو لخلقه، ووضحت ما لك أيضا ما لك من الأجر والثواب في قيامك بحق الله، وما لك من التوفيق والسعادة والأجر والثواب في الدنيا والآخرة إن أنت عاملت الناس على ضوء شريعة الله وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يجب على المسلم أن يتصوره، بأن الشريعة كفلت هذا كله وعليه، فلا يصح لمسلم أن يخالجه شك أو يطرو عليه في نفسه أدنى ريبة بأن الشريعة لم تكن حافلة بالمعاملات والعبادات. وإنه حين يدخل المسلم الشك في ذلك أو الريبة، فإن ذلك بلا شك من ضعف الإيمان وضعف اليقين بالله وبرسالة رسول محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجه ذلك إلى أن يحكم القوانين الوضعية التي وضعها البشر، ولربما أدى به ذلك إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله فضلا عن إنكار الشريعة المحمدية. فالمقصود أن الشريعة حافلة بما يحتاجه الخلق من المعاملات فيما بينهم، فبينت حلالها وحرامها، وبينت صحيحها وفاسدها بما نطق به القرآن، وبما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما عمل به الصحابة أو قالوه، وبما استنبطه علماء المسلمين من قواعد الشريعة. إذا عرفت هذا فلا يصح لك أن تركن إلى أي قانون وضع في المعاملات أو إلى أي نظام مخلوق في المعاملات بدعوى أن المعاملات حق للإنسان، فهم الناس أعلم بمصالحهم. كلا والله، إن هذه كلمة ما هي إلا لإخراج المسلم عن إسلامه، وما هي إلا شبهة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وما عرف قائلها سبب هذا الحديث، ولا عرف سبب القول فيه، ولا عرف السبب الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق بهذه الجملة، ولا عرف المراد بها وإنما هو ركن
إلى حب القوانين الوضعية وضعف إيمانه، حتى أن ذلك سيضعف عقيدة بالله وسيضعف عباداته ولا بد. وقد شهد من كثير في خلال 1400 سنة، يعني 14 قرنا، شهد أن من جهل المعاملات في الشريعة فإنه بلا شك سيضعف بالعبادات. فالشريعة متكافلة مترابطة في معاملاتها وعباداتها. من التزم العبادات، من التزم حق الله، التزم المعاملات على ضوء الشريعة. ومن أضاع هذا ضيع هذا، لأن الله جاء بذلك كله في محكم كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيع والشراء هذا يسميه علماء المسلمين المعاملات حينما يضعون له القواعد الشرعية، فهو جائز. والأخ يسأل عن حكم البيع في الإسلام. فالبيع جائز في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ذلكم أنه كان بمكة أسواق للبيع والشراء اجتمع فيه الكفار، فلما جاء الإسلام وأمرهم بحج بيت الله الحرام تحرجوا من البيع والشراء مخافة أن يكون قصدهم لغير عبادة الله لغير الحج، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم جناح أن تبيعوا وتشتروا إذا قصدتم مكة للحج، فإذا جاء البيع والشراء تبعا للحج فلا بأس به بذلك، ولو أن هناك سوقا للكفار يبيعون فيه ويشتروا فلا مانع أن تبيعوا وتشتروا أيها المسلمون إذا حججتم وقصدتم الحج، فالبيع والشراء يكون تبعا. وجاء الأمر بالكتابة بالبيع الدين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا دليل على جواز البيع. وجاء الجواز بالترهين فيما إذا لم يسلم الثمن نقدا، وهذا دليل على جواز البيع. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما من السنة فكثيرة جدا، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محق بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حث التجار على أن يكونوا من الصادقين في بيعهم وشرائهم، وأخبر أن التاجر الصدوق منزلته مع النبيين والصديقين والشهداء. وقد قرن الله التجارة والاشتغال فيها والمضاربة والسفر لاستيراد البضائع وترويجها في أسواق المسلمين، قرنها بالجهاد في سبيل الله بقوله تعالى: ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقال العلماء: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني التجارة. فقرنها بالجهاد في سبيل الله لأنها نوع من الجهاد إذا قصد بها وجه الله، فقصد بها التعاون، وقصد بها التقوية على البدن، وقصد بها تقوية المسلمين وتوفير البضايا وما يحتاجونه من طعام وأشربة مباحة وملابس وسلاح يحتاجونها لقتال الكفار، أو سيارات يركبونها، أو غير ذلك مما هو يقويهم على طاعة الله، فإن ذلك نوع من الجهاد. فلهذا قرنها الله بالجهاد. فالمقصود أن البيع والشراء جائز في الكتاب والسنة ويجمع عليه المسلمون، ولم يمنعوا إلا ما منعته شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله أجازه في كتابه وفي سنة نبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون، فهل ترى أن الله سيترك أحكامه وتفاصيله كلا، فإنه لا يترك، فإن الله لما أجازه جاء التفاصيل، ما جاء بيان ما يجوز منه وما يحل وما يحرم في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما التقصير من المسلمين الذين لم يدرسوا ولم يعلموا ولم يعرفوا ولم يتعلموا أحكام البيع والشراء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ الدرة يعني العجرة لا العصا، فيقف على أسباب السوق فيقول لا يدخل سوقنا إلا فقيه، أي فقيه في البيع والشراء رضي الله عنه وأرضاه، مخافة أن يأتي جاهل فيبيع ويشتري بما هو محرم، أو يكذب ويغش ويخون ولا يعرف، فبذلك يجر عليهم الوباء والوبال. إذا كان الأمر كذلك فلنعرف أن البيع والشراء له فقه كثير جدا، قد عقد له العلماء باب يسمى كتاب البيع ويسميه المعاملات، فصلوا فيه أجزاءه وبينوا حلاله وحرامه وبينوا ما يصح العقد فيه وما هو فاسد على ضوء الكتاب والسنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهذا أراد أنهم لا يفعلون الأسباب بتلقيح النخل، فأراد أن يترك ذلك للتوكل، فشاص النخل، فلما تبين أنه شاص ولم يستوي على النحو المطلوب الذي هو يكون بسبب اللقاح، قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي أنتم أعلم بالأشياء التي يصلح بعضها بعض وبما عرفتموه بالتجارب وكان من مصلحتكم، فإن ذلك لا يحل على التوكل، أي من لقح النقل والتجر وفعل الأسباب فإن ذلك لا يحل بالتوكل، ما دام أن الله ربط إصلاح النقل باللقاء فإن ذلك أصبح مربوطا به. فتبين لنا أن كل مصلحة دنيوية مربوطة بسبب مباح فإنه لا يمنع التوكل، ومن عرف ذلك فإنه أعلم به، إذ هو لا ينافي الشريعة، كما لو أردت أن تسوس جدارا، أن تسوس عمارة أو جدارا فأردت أن تحضر المتر ومترين، بل ربما لا ينحفر إلا بالآلة، فيأتيك إنسان لا يعرف الأشغال ولا يعرف الأرض ولا طبيعتها ولا الأرض التي تكون البنيان ولا الأرض التي هي صلبة، فيقول ما يحتاج، ما في داعي، ضع الحائط، ضع القواعد على وجه الأرض، فتقول لا، أنا أعرف أن حفرها وتأسيسها وإخراج الأرض الصلبة أصلح للعمارة، لأنها بعد ذلك ستلين الأرض وتتصدع ويكون بعد ذلك هباء منثورا، فيكون عملنا خسارة وندامة، ولربما يكون به خطر على النفوس، فعلم أن ذلك سبب لهذا، فيكون هذا أعلم بالسبب الذي يصلح هذه العمارة، والله جل وعلا خلق المسببات وربطها بالأسباب. أما أن يأتي الجاهل المركب وضعيف الإيمان أو الذي أشرب قلبه بحب الكفار وبالحضارة الأوروبية وحب قوانينهم وأوضاعهم فأخذها مخالفة لشرع الله وشرع رسوله مما تبيح الزنا ووسائله والمسكرات ووسائلها والربا ووسائله، فيريد أن يقول أنتم أعلموا بشؤون دنياكم مع أن الله حرمها ومنعها على لسان رسول صلى الله عليه وسلم ووضح البديل عنها وجعله واضحا بينا جليا، ثم يأتي بداء يناقض شرع الله شرع رسول الله ويقول إن ويضرب بعضه ببعض، فإن ذلك لا يعتبر به، وما هو إلا محبة وإرضاء لأهل القوانين الوضعية والتماسا بأن للتوفيق بينهم وبين المسلمين، وهذا شأن المنافقين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا والشروى والإسلام لا يلفق أيها الإخوة، فإما أن يكون إسلام صحيح ومعامل من جميع جوانب فيما بلغك علمه، وأما ما جهلته أو ما لم تقصده أو ما كان معذورا به شرعا هذا أمر آخر. أما أن تريد التلفيق وتريد أن تكون شخصية إسلامية وشخصية كفرية فإن ذلك لا يصلح ولا يجتمعان، وقد تهدد الله من عمل ذلك بقوله أفتؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اجتهد يريد الحق ويريد الوصول إليه فأخطأ على ضوء من قواعد الشريعة ونصوصها ولكنه أخطأ الصواب، جعل له الرسول عليه الصلاة والسلام أجرين ومن جعل له أجرا ومن لم يصب فإن من أصاب جعل له أجرين ومن لم يصب جعل له أجرا واحدا، فإن ذلك لأن ذلك لقصده ولعمله الذي أراد به الحقيقة. أما ما لم يعمل أما من لم يعمل ولم يلتمس ولم يجتهد بل يأخذ بعض نصوص الشريعة ويضرب بعضها ببعض فهو الجاهل المركب، لم يعرف أحكام العبادات ولم يعرف أحكام المعاملات، وإنما هو يريد التلفيق ويريد ترويض نفوس المسلمين لقبول ما جاء من القوانين الوضعية، فإن ذلك لا عبرة به. بل وحتى لو حكم في نص القرآن على أساس أنه قانون وضعي فإنه يعتبر قد حكم بغير ما أنزل الله، ويعتبر قد حكم الطواغيت حتى ولو حكم بالحق حتى ولو حكم بآية، لكن على أساس أنها قانون على أساس أنها قانون أو على أساس أنه قالها فلان لا على أساس أنه شرع. فانظر الفرق يا أخي المسلم بين من حكم وبين من أفتى على أساس أنه شرع فأخطأ فله أجر، ومن حكم أو أفتى على أساس أنه قانون وضعي فإن عليه الإزر ويعتبر حكم بغير ما أنزل الله إذا أصاب، فما بالك فيما إذا لم يصب. ولهذا قال العلماء في من حكم بالرأي والهوى ينقض حكمه ولو أصاب الشريعة. فلنتنبه لحكم المعاملات أن الشريعة جاءت بها وافية شاملة كاملة لا قصور فيها، وإنما التقصير من المسلمين أنفسهم.
شكرا لصاحب الفضيلة على هذه المقدمة الطيبة. صاحب الفضيلة، للبيع والشراء شروط لا بد من توفرها، فهل لفضيلتكم أن تتفضلوا ببيان هذه الشروط؟
البيع والشراء له شروط بلا شك ولا ريب، وهذه الشروط جمعها العلماء استنباطا من الكتاب والسنة وقبل أن ندخل في الشروط لنعرف أن علماء المسلمين الذين نظموا المعاملات ونظموها على أبوابها واستنبطوا شروطها أنهم أخذوه من الكتاب والسنة وعمل الصحابة الذين هم ألصقوا الناس بالوحي بوحي الله على رسوله عليه الصلاة والسلام إلى رسوله. ماذا أقصد من هذه العبارة أو هذه المقدمة؟ أقصد منها أناسا يريدون أن يلبسوا ويشبهوا ويقولون إن ويسهلون الدخول في القوانين في المعاملات، ويقولون إن نعم العبادات والأحوال الشخصية أما يتصل بالزواج الحالات الخاصة هذا للشرع، وأما المعاملات والجنايات والحدود هذا لا، هذا للقوانين والمحيط. عجيب، هذا ما ستؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض، وهذا ما يريده الأعداء، وهذا ما تريده النصارى واليهود من المسلمين. تريد التبريد، تريد أن تحكم شرع الله في شيء وتتركه في شيء، لأنهم عرفوا ودرسوا أن شرع الله يكفرك إذا جحدت شيئا منه ولو أخذت البقية ما ليس له قيمة. فيقولون تعالوا نقنن الأحكام وننظمها من ليه ونجعلها على صفة مواد مادة كذا ومادة كذا. طيب ليه؟ قال يا أخي إيش فيه؟ مادة مثل باب، كما العلماء يقولون باب وفصل، هذه منزلة هذه عجيب. طيب ما يخالف، مادة لغة عربية وباب لغة عربية وفصل لغة عربية، لكن أنا أسألك سؤال، من الذي استعمل مادة وهي علم على الآن على القوانين ولا على الفقه الإسلامي؟ قطعنا بجواب يقول على القوانين. ما دامت علم على القوانين، شلي جعلني أضيع هذه حكم فقه وجعل تحت مادة؟ هأخذ مادة من التي هي علم على القوانين واجعل تحتها حكم فقه إسلامي. فجرى ماذا؟ الفقهاء بوّبوا فصلوا في الفقه. نقول نعم، الفقهاء بوّبوا وأصلوا، لكن اقرأ بابه وفصوله تجده إذا قال باب كذا قال والدليل قوله تعالى. أما القوانين إذا قالوا مادة كذا قال القوانين الفرنسي، القوانين التركي، القانون المصري، القانون الآخر والآخر، قال كذا وكذا كما قلنا المسكورتوفيتش فلان الأمريكي أو فلان الإنجليزي إلى آخره. فما الفرق بين هذا وهذا؟ والله إن الفرق ما بين المشرق والمغرب، والله إن الفرق لواضح. هذا يقول قال القانون الفلاني، وهؤلاء رحمة الله عليهم فقهاء المسلمين يقولون باب كذا والدليل قوله تعالى. فإذا هل هم قللوا من أنفسهم ومن أهواء الناس وآرائهم وأفكارهم وعصارات ونخالة أفكارهم، نخالة أفكار الكفار، أو أنهم بوّبوا الفقه على ضوء ما فهموا واستدلوا؟ ولهذا رحمة الله عليهم جميعا لهم القاعدة المشهورة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول نحن إذا اجتهدنا ثم استدلينا وصار الدليل وصار استدلالنا غير واضح اضربوا بين حالك. الله أكبر، رحمة الله عليه. أي هذا الكلام أو أي الذي يحمي القانون؟ وإذا فرغ قال يا ويل، الويل الويل لمن خالف القانون. فإذا مات وجاء رئيس غيره وضع قانون آخر ثم قال الويل الويل لمن خالفه، أليس هذا الفرق واضح بين الفقهاء وبين هؤلاء؟ فيقال له لا، يقول كل ما كان يقربنا من القوانين بأي أسلوب كان فأبعدنا منه. ربما يقول لا بدليل، يقول نعم الكتاب والسنة مملوء من الأدلة، وهو النهي عن التشبه بالكفار حتى اللفظ اللغوي، حتى اللفظ اللغوي إذا كان الشرع مستعملا لفظة شرعية فلا تستعمل اللفظة اللغوية بدل اللفظة الشرعية. لفظة لغوية عربية لسان القرآن، فما بالك بلسان القانون يا إخوان؟ طيب تقول إيش مثال؟ نعم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقولوا صلاة العشاء، صلاة العتمة، قولوا صلاة العشاء. طيب فصلاة العشاء هذا علم شرعي، تعبير شرعي لهذه الصلاة الآتية صلاة العشاء. ما كان العرب يعبرون بها، أما العتمة هم يعبرون بها، يعبرون بها في الأمور كلها، فيقولون اعتمنا واعتمت الإبل إلى آوت الآن راحة، واعتمت الغنم، وعتم فلان عند فلان. فإذا قيل صلاة العتمة صار فيه شيء من التوسع في المعنى، والشرع يريد أن يتوحد المعنى الشرعي، فالبعد عما يشكل أو يغطي أو يتغشى على المعنى الشرعي. طيب ها راعنا ايش تقول فيها؟ ما هي كلمة عربية؟ كلمة عربية تؤدي معنى النظر والمراقبة والالتفات. اليهود استعمال عند اليهود بمعنى السب والذم، قالتها اليهود، قالها الصحابة للرسول على أساس أنها لغة عربية، قالوا يا رسول راعنا. فنزلت الآية لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تقولوا الكلمة التي تقولها اليهود، أبعدوا عنها. وهذا الأمر كثير جدا، وهو النهي عن التشبه بالكفار في العبادات، بل وحتى بالمعاملات مهما أمكن، بل وحتى بالعادات مهما أمكن، لأن التشبه فيهم يدخل أو يشرك الشخصية المسلمة أو يذيبها بالشخصية الكافرة، فلم يبقى لها شخصية ولم يبقى لها لغة، فإذا عملنا العمليات المعاملات وأدنيناها من ألفاظ المواد قانون أصبح ذلك قانونا. وقد قدمت في المقدمة لو جاء واحد وقلنا للأحكام الموجودة في كتاب السنة وقال يا أخي خير ماذا هذا الحكم القرآن؟ قلنا بلى. قال ماذا الحكم السنة؟ قلنا بلى. قال ليه تتخرج لي؟ نقول خربناك لأنك جعلت قانون ناقض شرع. وأما الفقهاء فيقولون الفقه الإسلامي يكتبون على كتابهم الفقه من الشريعة مهم يقول القانون يقول قانون فلان وفلان. ولهذا أكبر دليل شبه القوانين ما هي تتغير بتغير المحيطات والبيئة والدول والرؤساء كلكم تقولون نعم. هذا الفقه الإسلامي اللي كتبه الفقهاء في القرن الثالث والثاني والرابع لنا ألف قرن هل تغير؟ أحكامه فيها هي لكل زمان ومكان لأنها أخذوا من الشريعة والشريعة شاملة لكل زمان ومكان. أما شروط البيع التي أشار لها الأخ فيه منها أولا التراضي بين المتبايعين. الله أكبر. التراضي بين المتبايعين هذا شرط من شروط صحة البيع. فمعناه لو أكرهنا البايع على البيع لو أكره البايع على البيع صاحب السلعة أكره على البيع فإنه لا يصح بيعه لا يمر ولا يلعب شرعا. كذلك لو أكره المشتري لا يصح شرعا إلا إذا أكره البائع بحق. إذا أكره بحق فإنه يصح بيعه كأن يكره على بيع عقاره وفاء ديونه أو يكره على بيع ممتلكاته لأداء ما عليه من الواجبات كحق الزوجة والعيال ونحو ذلك. هذا يصح لأنه إكراه بحق إكراه بحق شرعي. كذلك المشتري إذا أكره على أن يشتري بحق كان يكون بخيل عنده نقود لكن يقول أنا ما نبزرع ولا عندي حبوب ويهلك أولاده وزوجة ومن تحت يده من الجوع نكره يشتري على رغم أنه يشتري لهم لأن أمر واجب. كذلك لو سكن زوجته بحر الشمس وبرد الشتاء والمطر وهو قادر على السكن قادر على أن يشتري لها سكن فيسكن أمثالها فنكره ويشتري له فما أظمها من شريعة بالحق يكره أما بغير حق فلا يصح. والحكمة في ذلك أن الله جبل نفوس الناس على حب الحرية في الأموال وهذه الحرية التي أنا أقصدها أقصد الحرية التي امتن الله بها علينا لا أقصد الحرية الزائدة في وقتنا الآن أو التي ينادى بها في بعض المجتمعات يعني الحرية التي ينادى بها الآن الحرية الزائدة التي هي التحرر من القيود الرحمانية إلى أن تقيد نفسك في القيود الشيطانية هذا لا أقصده. أنا أقصد أن الحرية في حدود الشرع فالشرع يتشوف لذلك ولمعرفة أن النفوس تحب ذلك. فالإنسان إذا أن الله يسر له أسباب الملك يسر له القوة والصحة والبصر والسمع واللسان والعقل يبيع ويشتري ويكسب ويكد هذا المال غالبا لا يأتي إلا بنصب وبتعب. فإذا دخل عليه المال بنصب وبتعب ما رأيك بإخراجه منه بإكراه؟ قطعا لا يرغب. إذن بارك الله لك في مالك حتى ترضى بإخراجه. وطبيعة فطرة من الله أنه سيخرجه ولا بد. إن كان عندك نقود فبتحتاج إلى إخراجه تشتري بها طعام وزان عندك طعام وسيارات وحديد وعمارات فبتحتاج إلى نقود فتخرجها وهكذا. وبهذا أمر الكون من قديم الزمان وحديثه ولما أرادت الشيوعية أن تقيد الناس عن مطلق التصرف المالي وأرادت بزعمها تحررهم وتقيدهم من جهة، فما أسخف العقول التي ينادون بها وينادون بهذه الكلمة تحرروا تحرروا، فإذا حررتهم من القيود التي ينبسطون بها، حرية التجارة، حرية المال، حرية البيع، قطعا قصد بحرية القيود الشرعية في حدود الشرع، بعد ذلك قيدتهم، يا ويلك اللي تملك أو تملك. ولهذا شوهد الآن المحيط مشاهد، هل المجتمع اللي فيه التقييد عن التصرف في المال هل هو مثل المجتمع اللي فيه الحرية الشرعية في التصرف في المال؟ لأن الإنسان يقول أنا ليه أشتغل وأنا ما أبخر بمالي، خلي الشغل يقعد، هي لقمة عيش سندوتشه أروح أقدم البطاقة وأخذها وانتهينا، لأنه لم يتعلق به أسرة ولا ولد ولا زوجة، كل حول بطاقته نستجيب الله ويأكل وانتهينا، نسأل الله السلامة. فالمقصود من أجل هذا وغير ذلك وغير ذلك، لأن أنا ما تسعى المقام، استرد الرضا، استرد الرضا إلا ما استنع الشرع بحدود الشرع، بدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، عن تراض منكم ما في. فإذا حصل عن التراض فلا مانع، الحمد لله فهو جائز، لأن الإنسان إذا رضي، إذا رضي يعاتب نفسه، ما يعاتب نفسه خلاص، ومصالح الناس مربوطة بهذا. فلهذا الآن هل تجد إضاعة أو نوع من المصالح ما اشتغل بها الناس؟ هذا يشتغل بطعام، وهذا يشتغل بحديد، وهذا يشتغل بسميد، وهذا يشتغل بتعمير، وهذا يشتغل بسرافة في حص النفط، وهذا يشتغل بنفسه حص الأجار، هذا عمر الكون، هذا عمر الكون. هل تجد الإنسان يستطيع أن يضمن للمجتمع جميع ما يحتاج له؟ واحد يبي دور لواحد اشتغل بجميع أنواع البضائع الآن، ما يستطيع، ما يستطيع. فلهذا التبادل كبل الله، كبلت الشريعة مصالح الخلق وما عائشة. أما كون هذا يزيد وهذا ينقص وهذا في كذا وهذا في كذا، هذه الحكمة الإلهية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. أما من جاء يسب الأغنياء ويسب أهل الملايين ويقول إنهم حصلوا، هذا يحصل عنده ملايين، جالس عنده ملايين، وهذا جالس وهذا عامل ما عنده شيء، ما عنده إلا 20، هذا اعتراض على حكمة الله، وهذا اعتراض على تقدير الله، وهذا ما تتمناه الشيوعية وترقص عليه ليوجد بين المسلمين، وهذا الذي دخلت به في كثير من المجتمعات، فدخلت من طريقة. هذه شروط التراضي. ثانيا جواز التصرف، أن يكون البايع والشراء جائز التصرف، يعني ما يصير مجنون ولا يصير صغير ولا يكون حالة شكر ولا يكون في وهو غافل، الله ما أعظم عن الشريعة. لا نتغير، ويعرف العسكري تجي معه سيارة تمثل شكل 100,000 وتقول خذ شيكل ولا تشكر، أنا أعرف له الشيكل محيطه ويا جدعانه وجدعانه وأطفاله، سيارة زي شبيبية مو راح عليها للموانا ولا معها جدا ولا راح يورد عليها بضايا، ما يعرفها، ما يرجع. تجي لما معها أم مياه وتعطيه 3 أنصاب فضة ويقر لهم صوت دندن يشوزه ياخذه شدري، يقول تقول عطيها الورقة شدري يا الصغير ما تطيع، المجنون كذلك ما عنده عقلية، ما عنده عقلية، السكران أرده. ولهذا مشاهد أن السكران دائما يضيع ماله، حالة سكره يبدد اللي معه، تارة يخرج الله يعافينا، هذا يعرف إذا صار سكران بسبب الطيارة حقه ما جاء، هذه عقوبات توارث عليها الله يعافينا. دائما النائم قد يضيع، قد تنقلب المرأة على طفلها تقتله قد وقد، لكن ما يواخذ في حقوق الله. أما حقوق الخلق نعم، حقوق الخلق إذا أتلف أي إنسان، صغير أتلف شيء، مجنون أتلف شيء، سكران أتلف شيء، نائم أتلف شيء، هذا يضمن حقوق الخلق، لكن من جهة الله ما بيتم. فجائز التصرف لا بد من أن يكون أن لا بد أن يكون بها شرع جائز التصرف. طيب، وجائز التصرف أيضا مثل الحر، المملوك مو جائز التصرف، مو ليس جائز تصرف. فإذا عرفنا هذا الشرط عرفنا عظمة الشريعة، إذن ما يصح إلا البالغ العاقل اللي بلغ رشده وعرف التصرف وعرف قيمة الماء وعرف المية من الخمسين وعرف وش الفائدة شراء السيارة والسيكل والعمارة وغيره، هذا لا بأس به يشتري. إلا الصغير، الصغير الذي أذن له بمقدار شيء معين، هذا يجوز في الشرع. مثل تعطيه ريال في الشرطة بس شارك لأنك أذنت له. مثل المراهق قريب القلوب وما بلغ، أذنت له مقدار أكثر، جعلته في دكانة يبيع، ما في مانع لأنك أذنت له، هذا يصير أكثر تصرف من الصغير مرة، من الصغير مرة. طلعت يشتري بيبسي، هذا جائز. لكن لو جاء من المعرض وجاب له 100,000 وخذ منها ديبسي وقال خذ أشريت سيارة، هل ينعقد بيع له؟ ونفس رأى المعرض ما يجوز يبيعه، حرام عليه. نفس رأى الدكان، لو جاء صغير وقال خذ هذه 100 ريال أعطني بها حلال كله، بكثير البحارات الشعبية ما الحق، تدري إن هذه من روحين يشري 100 ريال حلال، حطها في ريال وراجع هلا. فإذا قدر إنهم يجون يقولوا البيع، إذا يقول له هذا بس هذا أنا بيع، حلال الله بيع حرام الربا، حلال بيع جزاء بيع، يقول عجيب. طيب تقرأ الله بيع حرام الربا ولا تقول نص ستان هي جائزة الطرف، منين يحل؟ ممن وجه لهم الخطاب وكانوا أهلا للتكليف بالغ عاقل، هذا وش عنده؟ يقول يجي 100 ريال تعطيه 100 حلاوة، كل ريال بحلاوة، أو تعطيه علش، علش نعناع عالفة وتقول أنا جايب جمع الشراء، لا. ولأجل هذا قال عمر ما يدخل سوقنا إلا بقية من شاهد وبايع، لأن البايع إذا استنكر من المشتري شيء ما يبيعه، إذا شاف مجنون، شاف سكران، شاف صغير، عرف البيع ما وفقه، عرف ان العقد مو بنافع. طيب، من شروط البيع الملك، لابد ان تكون مالكا للمبيع او ماذون لك فيه موكل، فاما ان تبيع ملك غيرك لا، حسب ما ليس عنه، لا ندرى في معصية الله ولا في ما لا يملك، لا ندرى في هذا الناس ولا في ما لا يملك، تبيع ما لا تملك، تقول تعال فبيع كذا وكذا وكذا، وين هي؟ مالك شغل ولك إلا السيارة الفلانية رقم كذا إني عند فلان شريتها، هذا برهانك أن تشتري مني. أولا ما يجوز العقد، ولو فرضنا أنه جائز بطل انفسخ، يعني كيف ما ليس عندك، إلا أن تبيع شيئا موثوق، تبي توصف شيء تقول ببيعك عطني كذا قيمة، وببيعك سيارة لونها كذا، صفاتها كذا، سيادة كذا، مديلها كذا، صنع كذا، هذه ما يبيعين، هذه يسميه العلماء بيع بالصفة، إذا جت من ضبطة الصفة لازم البيع، جاز البيع. تقول أبا بيعك رز نوعية كذا مقدار كذا عقب سنة، أعطي دراهم عقب سنة أجيب لك رز، ما في مانع، اللي ينضبط بالصفة، اللي ينضبط هذا بذمك، ما بعت شيء معين وما انك تبيعه معينا عند الناس ما تملكه، ما يصرح البيع. فالمقصود ان تفاصيل هذا تكفر جدا جدا، ما هي سهلة، ومنها القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، انك تقدر تسلم اللي انت بعت موجودا عندك في الدكان او مسيطر عليه، تقدر تسلمه. طيب، فيكون لا تقدر تسلمه ما تجوز تبيع يا اخوان. وش مثله؟ مثل المغصوب غصب منك مال، واللي غاصبه ما تقدر عليه اقوى منه، افرض انه سلطان او نص متسلح او شيء ما تقدر، وبعته نقول ما صح البيع الا ان بعته عليه على راس نفسه، الموت على راس جاء. الدابه الشاذه، دابه شاذه تبيعها وينك؟ تقدر تدورها في بيتي وراح تدورها، والله زين جمال، جيب لي هالجمال الشارع، جيب لي العبد الشارع، قال لا راح ندوره، لا ما يصح البيع، غلط، ما قدر على التسليم. شوفوا يا اخوان هذه امثله للفقهاء. طيب شو رايكم هالامثله؟ هل امثله للفقهاء هل تقصدوا منهم زمانهم اللي الفوا الفقه في القرن من الثالث الى وقتنا الان وهم يالفون كل سنه؟ لا، تصدق على كل زمان ومكان. طيب ربما تقولوا مش مثل في عصرنا الحاضر، واجد شديد، مثل بيع ورق تسميد، خذ من قريب تروح وتطلعها من لجنة المبايعات وتسلم للبنك ويوقعون لك عليها ويحولونك على مصنع، تباع ورقع 20 داعم السلمة، ما يصلح، ما يصلح. وهي كانت ماشية عند الناس، وهي كانت ماشية، لكن وين السميد تقدر تسلمه؟ مثل ما حصل ما تقدر تسلم، مو بيدك الله يهديك. ومن شروط البيع الإسلامي أن تقدر على التسليم، تقدر على التسليم. طيب ما سمعت ما تقدر تسلم، ما تقدر تسلم، ما تدري متى توقف، مثل ما حصل لوقتنا الآن. أفرض أني قبل توقف بيومين شريت سميك وأنا محتاج، يوم مثلا توجه أخذت قرشاتي ورحت. هذا اللي تخاف الشريعة، الشريعة ما تريد الطرفين، أحد الطرفين يضطر، ما تريد ضررا على الطرفين أبدا. الله أكبر، ما أعظمها، تريد بيع وشراء حر، خذ السلعة ورح سلم واستلم، ولا دين طريقة مشروعة تطالبني بشيء بالذمة نقود ولا شيء معين، هم أنك تسلمني خبيعة ورقة على المصنع. طيب المصنع تدري متى توقف، تدري متى تسلم، مو بيدك، مو بيدك تسلم. ما شوف يا أخي، أنا أعرف أن الورقة، الورقة اللي موجودة وكثير يزعلون منها اللي تعطونا بها، لكن المسلم ما يزعل، المسلم يبي الحقيقة، وهذا اللي كانت اللي تراجعوا أول عنها. ولو عمل المسلمون الطريقة هذه ما وجدت تثبيت بلازمه،